أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. جاء في بداية رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها. فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق، ثم ما أوجب الله عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، إلى أن يقول عليه السلام: ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك. عنوان حديثنا هذا اليوم: الحقوق التي عليك. من رواعي ما حفظ لنا التاريخ من تراث الإمام زين العابدين عليه السلام رسالته المعروفة برسالة الحقوق، والتي كتبها الإمام عليه السلام إلى بعض أصحابه، ورواها الشيخ الصدوق في كتابه الخصال بسند معتبر عن أبي حمزة السمالي. في هذه الرسالة يتحدث الإمام عليه السلام عن 50 عنوانا للحقوق التي على الإنسان، بدءا من حق الله تعالى عليه والذي هو أصل الحقوق كما يقول عليه السلام. ما هو حق الله؟ قال: فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا. والعبادة هي الطاعة والخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى، فهو الخالق المنعم، فيجب شكره بعبادته وحده لا شريك له. وجاء في هذه الرسالة عناوين عن مظاهر العبادة لله تعالى، كالصلاة والصوم، حق الصلاة، حق الصوم، حق الحج، حق الصدقة، حق الهدي. هذا في المرتبة الأولى، حق الله. في المرتبة الثانية يتحدث الإمام عليه السلام على حقوق نفس الإنسان عليه، يقول عليه السلام: وحق نفسك عليه أن تستعملها بطاعة الله عز وجل. إن حق نفس الإنسان عليه أن يدفع عنها أخطار الدنيا والآخرة، من حق نفسك أن تدفع عنها الأخطار وأن تسعى للارتقاء بها نحو الكمال، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. فقد أودع الله في نفس الإنسان حب ذاته، كل إنسان يحب ذاته، لكنه قد يخطئ الطريق فيضر نفسه بدل أن ينفعها. لذلك تكرر في القرآن الكريم التحذير من ظلم النفس، ليس الكلام أن تظلم الآخرين، ولكن عليك أن تحذر من أن تظلم نفسك. يقول تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي آية أخرى يقول تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. الإنسان يظلم نفسه، يقصر في حق نفسه. الإمام عليه السلام يذكر مصاديق لاستعمال النفس في طاعة الله بالحديث عن حقوق الجوارح: حق اللسان، حق السمع، حق البصر، حق اليد، حق الرجلين، حق البطن، حق الفرج. هذا في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى حق الله، المرتبة الثانية حق نفسك عليك، المرتبة الثالثة يستعرض الإمام حقوق الآخرين على الإنسان ضمن روابطه الاجتماعية، وهي المساحة الأوسع في هذه الرسالة. ففيها الحديث عن حقوق الأئمة، أي القيادات الدينية والسياسية، وعن حقوق الرعية، من يرعاهم الإنسان ويدير شؤونهم في كل المستويات، وعن حقوق الرحم كالأم والأب والولد والأخ. ثم يتكلم عن حقوق سائر الناس: حق الجار، حق الصاحب، حق الشريك، حق الغريم اللي طالبه بفلوس أو يطالبك تطلبه بحق أو يطالبك بحق، وحق الخاصم، وحق المشير، وحق المستشير، وحق الناصح، وحق المستنصح، وحق الكبير، وحق الصغير، وحق السائل. الإنسان اللي تسأله له حق عليك، وحق المسؤول، وحق من سرك، وحق من ساءك، اللي يسيء لك إلى حق أيضا عليك، وحق أهل دينك، وحق مواطنيك من أتباع الديانات الأخرى. هكذا يتحدث الإمام بشمولية عن الحقوق. هذه الرسالة هي من أروع وأقدم الوثائق الحقوقية في التراث الإسلامي، وتأتي أهميتها أولا من جهة صدورها، هي صادرة من إمام من أئمة أهل البيت الذين هم مرجعية الأمة في فهم تعاليم الدين وأحكامه، هذا أولا. ثانيا أهميتها من جهة مضامينها التربوية والأخلاقية العالية. ثالثا من جهة قيمتها التاريخية، هذه الرسالة صدرت في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، لأن الإمام عليه السلام كانت وفاته سنة 95 للهجرة، فهذه الوثيقة كانت في هذه الفترة، فهي وثيقة قديمة من الناحية التاريخية. لكن المؤسف أن هذه الرسالة المهمة لم تنل نصيبا لائقا من الاهتمام في ميدان الثقافة الحقوقية على مستوى الأمة وعلى المستوى العالمي، خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصبح هناك إصدارات ونتاج ثقافي كثير حول حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وأيضا كامتداد لهذا الاهتمام على المستوى الإسلامي. مع الأسف الشديد هذه الرسالة، هذه الوثيقة المهمة لم تأخذ موقعها اللائق من الاهتمام، وهذا يحملنا المسؤولية تجاه تراث أهل البيت عليهم السلام. ليس فقط أن نتداول هذا التراث في داخلنا وعلى منابرنا، كيف نترجمه إلى اللغات العالمية، كيف نوصله إلى المؤسسات الإنسانية، كيف نفعله في داخل أوساطنا تعليميا تربويا أخلاقيا، هذا ما يجب أن نهتم به. إن أول ما يميز هذه الوثيقة السجادية أنها تتعامل مع الحقوق الإنسانية في الأبعاد المختلفة وليس في بعد واحد، تتكلم عن البعد الروحي، عن البعد المعنوي، عن البعد الاجتماعي، وليس كغالب ما ينتج في ثقافة الإنسان تتكلم عن الحقوق المادية وعن الجانب الفردي في الغالب، لا، هذه فيها شمولية، وأيضا تعتمد وتتكئ على الدافع الديني الروحي الذي يعطي زخما وحافزا ودافعا للالتزام بهذه الحقوق. إنها تحفز الإنسان للرقي الروحي والأخلاقي، وتؤكد على علاقته مع أبناء مجتمعه، مع أبناء جنسه، وكيف يحافظ على هذه العلاقة وينميها بالاتجاه الإيجابي الصحيح. هذه ميزة مهمة. والميزة الثانية أنها جاءت في صيغة واجبات ومسؤوليات على الإنسان، فهي تتحدث عن الحقوق التي عليك ولا تتحدث عن الحقوق التي لك. الحق على الإنسان، ولا تتكلم عن الحق الذي للإنسان، وإن كان الحقوق التي للإنسان متضمنة فيها، لأن الحق على كل جهة هو حق للجهة الأخرى. إذا تكلمنا على حق الرعية، الحق اللي على الرعية هو يعني الحق للقيادة، وإذا تكلمنا عن الحق الذي على القيادة فهو يتضمن الحق الذي للرعية. إذا تكلمت عن الحق الذي على الولد للوالد فهذا يعني أنك أن تتكلم عن حقوق الوالد. إذا تكلمت عن الحق الذي على الزوج لزوجه هذا يعني أنك تتكلم عن حقوق الزوج. فهي متضمنة فيها، لكن الصياغة لم تأتي بأنها تتكلم لك عن الحقوق التي لك، وإنما الحقوق التي عليك. وهذه ملاحظة مهمة جدا. وثائق حقوق الإنسان العالمية تتكلم عن الحقوق التي للإنسان، وبالتالي الإنسان هو لازم يطالب بحقه ويهتم أولا بحقه. رسالة الحقوق للإمام زين العابدين تربي الناس على أن يبادروا لإعطاء حقوق الآخرين، وأن يهتموا أولا بإعطاء الآخرين حقوقهم. وهذا فرق مهم ومائز عظيم. وقد انتقد بعض الباحثين حتى من الغربيين أن مواثيق حقوق الإنسان العالمية لا تلتفت كثيرا للواجبات، وهي نقطة ضعف وفراغ. ولذلك مجموعة من القيادات السياسية والأكاديمية اجتمعوا في أواخر تسعينيات القرن العشرين، اجتمع 26 من القادة السياسيين ومن الخبراء الأكاديميين ينتمون لدول ومجتمعات مختلفة وثقافات وأديان متعددة، اجتمعوا بقصد التوصل إلى ما أطلقوا عليه الإعلان العالمي لواجبات الإنسان. المواثيق تتكلم عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتهمل الحديث عن الواجبات. هؤلاء القادة التفتوا إلى هذا النقص، إلى هذا الفراغ، وسووا صياغة لإعلان عالمي للواجبات على الإنسان حتى يكون متمم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الاجتماع دعا إليه وترأسه المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميت، هذا توفي سنة 2015 ميلادي، والذي حذر المجتمعات الغربية من السير في طريق الانهيار نتيجة المبالغة في تحصيل الحقوق الكاملة دون الالتفات إلى الواجبات. صار الإنسان يتربى هو يدور حقوقه من دون أن يهتم بالواجبات التي عليه، وهذا نقص كبير في الوضع الإنساني وفي الثقافة الحقوقية الإنسانية. طبعا شخصيات كبيرة اللي شاركت في صياغة هذا البيان، منهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص، ومجموعة من الأكاديميين. وصدر هذا الإعلان، لكن لأن الثقافة المادية والغربية هي باتجاه الآخر لم يأخذ هذا الإعلان مكانه في الاهتمام، ولم يتبنى من قبل المؤسسات الأممية والعالمية. الإنسان يندفع بشكل طبيعي للتمسك بحقوقه من الآخرين، قد لا يحتاج الإنسان إلى تشجيع كثير للدفاع عن حقوقه والتمسك بها، لكنه يحتاج للتذكير بحقوق الآخرين عليه أكثر. في بعض الأحيان نعم قد يحتاج الإنسان أيضا أن يحفز لمعرفة حقوقه وللمطالبة بحقوقه وللدفاع عن حقوقه، لكن هذه في حالات استثنائية، حينما تسود ثقافة متخلفة، حينما تسود النفسية الانهزامية، نفسية الضعف في المجتمع، يحتاج الناس للتذكير بحقوقهم. حينما تسودهم حالة قمع استثنائية، أما في الحالة الطبيعية الاعتيادية الإنسان هو يندفع ذاتيا للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها أكثر مما يندفع للاهتمام بحقوق الآخرين. الدين يشجع الإنسان أن يعطي الأولوية للحقوق التي عليه، خاصة في العلاقات البينية، قبل أن تفكر في الحقوق التي لك من الطرف الآخر. فكر في الحقوق التي عليك، هل أنت أديت حق هذا الطرف عليك أم لا؟ أنت ممكن يضيع حقك، أن يضيع حقك أهون من أن تضيع أنت حقوق الآخرين. لماذا؟ لأن حقك إذا ضاع فإنك تجد عوضا عنه عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا أضعت أنت حقوق الآخرين فستكون محاسبا أمام الله سبحانه وتعالى، فحقك مضمون ولكن حقوق الآخرين ينبغي أنت أن تهتم بها قبل أن تحاسب عليها. من هناك كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الكلمة تقول: أقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين. طبعا أفضل أن الإنسان لا يكون ظالم ولا مظلوم، ولذلك عندنا في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي. لكن إذا صار الإنسان في حالة مخير بين أن يظلم أو أن يظلم، الأفضل أن يظلم من أن يظلم، لأنه إذا ظلم فمشكلته عويصة وكبيرة أمام الله، بينما إذا ظلم فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم له ويعوضه يوم القيامة. هذا يعني أن الإنسان عليه أن يهتم بحقوق الآخرين عليه، اللي في ذمتك للآخرين حقوق معنوية أو حقوق مادية عليك أن تهتم بها. بعض الناس مع الأسف الشديد حتى توثيق ما يوثق الحقوق التي عليه. أحد يطالب بدين، مشترك يا أحد والحق للطرف الآخر، حتى في العلاقات العائلية، إنسان يريد أن يبني بيت، زوجته موظفة عندها راتب، اشتركت معه في بناء البيت، وثق هذا الحق الذي لزوجتك، وثقه. إذا لم يوثق يصير مدخل للشيطان فيما بعد، يصير سبب للخلاف. وهكذا بين الورثة أيضا، غالبا ما لا توثق الحقوق ولا تكون مبادرة لأدائها، هذه مشكلة كبيرة خاصة في الإرث، والضعفاء تضيع حقوقهم. حقوق الضعفاء على الإنسان أن يهتم بها أكثر وأكبر، فإن ظلم الضعيف، ظلم الضعيف هو أفحش الظلم، على الإنسان أن لا يتهاون في حقوق الضعفاء، أن يوثق حقوق الناس، أن يكتبها، أن تكون واضحة. وكذلك الحقوق المعنوية، هذه الرسالة من الإمام زين العابدين عليه السلام توجهنا وتنبهنا إلى أولوية الاهتمام بحقوق الآخرين، وليس فقط أن نطالب بحقوقنا الذاتية، بل الأولوية أن نعرف حقوق الآخرين وأن نؤديها لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا في ديننا، وأن يوفقنا لأداء حقوق الآخرين علينا. اللهم اجعلنا ممن يلتزمون بأحكام دينك ويؤدون حقوق عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب السماوات والأرضين وما بينهما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله واذكروا وقوفكم بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حينما نقرأ سيرة الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والذي نحتفي اليوم بذكرى ميلاده الشريف، فإننا نجد سيرته متطابقة مع كلماته وتوجيهاته. هو يكتب لنا رسالة الحقوق، لكننا نجده في سيرته الأكثر التزاماً ومراعاة لحقوق الآخرين. ليس فقط من البشر، نفسه لا تسمح له بأن يسيء حتى إلى الدواب، إلى الحيوانات، فضلا عن البشر. عن إبراهيم ابن علي عن أبيه قال: حججت مع علي بن الحسين عليهما السلام، فالتاست الناقة عليه في سيرها، ما مشت عدل، تلكأت الناقة، متعارف إذا تلكأت الناقة راكبها يضربها بالصوت حتى تستعيد طريقتها السليمة في السير. الإمام عليه السلام رفع القضيب وكأنه يريد أن يضرب الناقة، رفع الصوت ثم قال: انتبه، آه لولا القصاص، ورد يده عنه. يعني نفسه ما سمحت له أن يضرب الناقة. وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام ناقة، قد حج عليها 22 حجة ما قرعها قرعة قط. هكذا كانت سيرته، كان مع الآخرين، مع غلمانه، مع خدمه، يتعامل معهم بمنتهى الإحسان، لا يجرح مشاعرهم بكلمة، ولا يسيء إليهم أبدا، بل كان يحترمهم ويرفه عليهم ويتعامل معهم بأفضل أسلوب. وهكذا كان مع سائر الناس، بل حتى مع أعدائه، مع من أساءوا إليه، كان يتعامل معهم بإنسانية عظيمة كبيرة. ويكفينا في هذا السياق أن نذكر ما ورد في التاريخ كتاريخ الطبري عن لجوء مروان بن الحكم بعياله إلى الإمام زين العابدين، مروان بن الحكم الأموي، وبعد واقعة كربلاء وما فعله بنو أمية في أهل البيت في كربلاء بمحضر الإمام زين العابدين، والأسر والسبي الذي تعرض له هو وعماته وأخواته وأسرته إلى الكوفة ثم إلى الشام. مع ذلك حينما ثار أهل المدينة على بني أمية، مروان بن الحكم تحير بنفسه، كان معرضا للخطر هو وأسرته. ذهب إلى بعض شخصيات المدينة كابن عمر، عبد الله بن عمر، حتى تلجأ عائلته عنده، فلم يكن أحد مستعدا أن يستضيف عياله وأن يوفر لهم الملجأ. فلما جاء إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال له: فلتأتي عياله. جاء عياله كلهم وكانوا عشرات، بعضها جيب أعداد، بعض الروايات جيب أعداد كبيرة لعددهم، فبقوا نساء وأطفالا في ضيافة الإمام زين العابدين عليه السلام حتى انتهت تلك المشكلة والأزمة وعادوا إلى أماكنهم. أي نفس طاهرة نقية سامية تتعالى على الجراح، تتعالى على الآلام وعلى غريزة الانتقام، وتتعامل مع أسوأ الأعداء بهذا التعامل؟ كثير من الناس يتكلموا عن حقوق الإنسان، وقد تجدهم يتكلمون بإبداع وبشكل لامع عن حقوق الإنسان، لكنهم في كثير من الأحيان يتباعدون عن هذه الحقوق التي يتكلمون عنها في مورد التنفيذ والتطبيق، مع عوائلهم، مع زملائهم، مع من يختلفون معهم. أما زين العابدين عليه السلام فكانت حياته تطبيقا وتجسيدا لما يؤمن به من تعاليم دينية ولما يأمر به الناس. فسلام الله عليك يا زين العابدين، ووفقنا الله تعالى للأخذ بهديك والسير على طريقك، ورزقنا يوم القيامة شفاعتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.